بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعتقد سيكون هذا الدرس خاتمة الدرس المتعلق بسورة آل عمران وما فيها من المسائل المرتبطة بفقه التحولات وما يتعلق بشان دراسة الآيات على هذه الصفة من معرفة دور القصة وأثرها في التأثير وأثرها فيما يريد الله سبحانه وتعالى به أن يبرز لهذه الأمة شرف الارتباط بين القرآن وبين منهجية الرسالة المحمدية فيما يشرحه الله لنا وما يشرحه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. كان يقول سيدنا طلحة إنه سقط علي السيف عدة مرات. طيب سقط عليكم ليه؟ قال من كثرة النعاس. شوفوا كيف الاطمئنان اللي ينزله الله على قلوبهم. أصحاب بدر جاب لهم خبر بالملائكة سيطمئنوا بالملائكة، أما في غزوة أحد لأن الموقف كان أشد وإن كان الملائكة اشتركوا في صورة من الصور لكن أنزل الله على القلوب الاطمئنان ولأجل يثبت هذه المجموعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقد كان النعاس يغشى المؤمنين بعد الهزيمة، بعد الهزيمة للسكينة والطمأنينة حتى يستعيدوا نشاطهم وقوتهم على حرب المشركين. قال ومعلوم أن النعاس والنوم لا يأتي الخائف ولكنه كان آية من عند الله. افهموا كلمة آية، يعني دلالة دلالة وعلامة من عند الله باهرة ليقويهم على قتال أعدائهم. قال روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه قال وغشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. إلى هذا الحد بلغ مثل هذا الأمر. ثم بعد ذلك تكلم القرآن عن دروس من غزوة أحد. يعني هذا يرينا كيف القرآن عندما نأخذه بتفاصيله وعندما نأخذه بهذا المفهوم من مفهوم التحولات كل شيء يؤدي دور، كل آيات تتكلم عن موضوع وكل شيء يرتبط بأسباب نزوله وكل شيء يرتبط بالوقائع التي جرت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وستجدون في هذا الموقف من دروس غزوة أحد الكثير والكثير فيما قد أجراه الله للصحابة في من هربوا أو خرجوا من المعركة وصفهم الله وقال عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. كثير من الصحابة كبار الصحابة هربوا في المعركة فقال إنما استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هذا كان تطمين خاطر ولهذا بعض الذي احتجوا على سيدنا عثمان قالوا إن من عيوب عثمان عليه السلام أنه هرب يوم أحد فقرأ هذه الآية وقال لهم إنما قد غفر الله لنا بقوله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وإن الله غفورنا إن الله غفور حليم. ثم مرت الآيات وبينت لنا أخلاق النبوة وكذلك نصيب من القيادة الحكيمة التي وصفها الله بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه نوع من أنواع الشراكة المعنوية بين النبي وبين الصحابة من حيث أخذ الثقة فيما بينهم والثبات لأن هذه معارك هذه تذهب فيها نفوس تذهب فيها أرواح ولهذا يثبت الله النبي ويحسن له العبارة فيما يتعلق بشأن أخلاقه وصبره وعفوه وكيف يعامل الصحابة بهذه الأخلاق العالية التي أشارت إليها الآيات الكريمة. ثم بعد ذلك جاءت آيات تبين موقف المنافقين في غزوة أحد وما جرى منهم وكذلك إشارة من القرآن للمؤمنين أن ما فعله المنافقون هو ابتلاء لكم أي بمعنى تمحيص كما قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إذن الذي جرى من المنافقين بإذن الله، والذي جرى من الثبات بالنعاس بإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. لأن المسألة فيها بيان لأجل مراتب الرجولة في الرجال الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وليعلم الذين نافقوا، أيضا سيظهر موقف المنافقين. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. كشف حالهم وحقيقتهم في تلك المعركة وما كانوا يفكرون فيه. ولهذا قال في الشرح لهذا الموضوع، قال روي النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في غزوة أحد، هل يخرج من المدينة المنورة لملاقات المشركين أم يقيم المسلمون بالمدينة فإذا دخلها عليهم المشركون قاتلهم فيها؟ فأشار عليه عبد الله بن أبي بن سلول بالبقاء في المدينة. وقال بعض الصحابة ممن لم يحضروا غزوة بدر، يا رسول الله أخرجنا إلى أعدائنا، لا يرون أن جبنا وضعفنا عن ملاقاتهم. فأخذ الرسول برأي الشباب وترك رأي عبد الله بن سلول، فخرج في 1000 من أصحابه. عبد الله بن أبي خرج في 1000، وفي الطريق انخذل عنه عبد الله بن سلول بثلث الناس، خرج النبي ب1000، ففي الطريق رجع عبد الله بن أبي بثلث، وقال عدو الله أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا. قال فتبعه ولد جاب بن عبد الله ينصحهم بالثبات ويؤنبهم على العودة، فأبى بن أبي الاستماع إليه ورجع ب300 من أصحابه المنافقين، وفيهم نزلت الآية وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ثم جاءت صفات المنافقين، ثم جاءت بعض الإشارات لاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم ظهرت شجاعة المؤمنين واستبسالهم بقوله تعالى في آخر السورة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر له أجر المؤمنين. فيه إشارة واضحة إلى البشارة التي نالها الصحابة الذين قتلوا في سبيل الله. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة فتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم أي مبيتهم ومنامهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحيا في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب أو ينكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، فأنزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. وروى الإمام الترمذي أنه عن جابر بن عبد الله أنه قال لقيني رسول الله فقال يا جابر ما لي أراك منكسا مهتما، قال قلت يا رسول الله استشهد أبي في أحد وترك عيالا ودينا عليه، فقال ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل به أباك، قال بلى يا رسول الله، قال إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا أي مباشرة من غير حجاب، وما يكلم الله أحد إلا من وراء حجاب، فقال له يا عبدي تمن أعطيك، قال يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخرها. في غزوة أحد بعد الهزيمة مباشرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى أن يعيد التوازن حتى لا تصبح المسألة خذلان فيتشجع المشركون لمعركة أخرى ويدخلون مرة أخرى للمدينة، لأنه كانت في تلك اللحظة عندما بدأت الهزيمة بدأ المشركون ينسحبون باعتبار أنهم انتصروا وأخذوا الغنائم وقتلوا 70 من المسلمين فذهبوا وخرجوا. فقال في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يؤذن مؤذن أي يخبر الخبر رسول الله في الناس بالخروج في طلب العدو، أنه لابد نلحقهم ونسير خلفهم، لكن وضع النبي شروط، من الشروط لا يخرجن معنا أحد اليوم إلا من حضر موقعة أحد بالأمس، اللي ما حضروا موقعة أحد وانسحبوا لا يدخلون في هذه المجموعة. ولا يخرج من المسلمين من كان فيه جرح ثقيل، يعني أصيب بجراح شديدة ولا يستطيع. قال فخرجوا مع رسول الله لم يتخلف منهم أحد طاعة لله وأمر أمر رسوله، حتى وصلوا إلى موقع يسمى حمراء الأسد، وهي موقعة على طريق مكة، ولكن الله عز وجل ألقى الرعب والفزع في قلوب المشركين. كان المشركين متوقعين أن الصحابة والنبي في حالة عجز لملموم جراحهم، وخرجوا من المدينة إلى هذه المنطقة حمراء الأسد وانتشروا فيها على صفة الراحة، يأكلون ويشربون. ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه فانزعجوا، وحصلت لديهم هزة عنيفة حيث لم يكونوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي. قال فكان من أمرهم أن أبو سفيان لم يستقر، وأمر الجيش أن يتحرك ويرجع إلى المدينة، وقذف الله في قلوبهم الرعب وأخبرهم أن قريشا عادت لاستئصال شأفتهم. قال لكن المسلمين كانوا أشد إيمان، لأن بعض الروايات تشير إلى أنهم جلسوا في حمراء الأسد لأجل يعيدوا له، لأجل يعيدوا الكرة إلى المدينة ويفعلون ما يفعلون، لكن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأمر فيه خير عظيم لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم القرآن عن المواقف المخزية للمنافقين، وتكلم عن جرائم اليهود التي الشنيعة التي جرت، ومن ضمنها ما أخبره في هذه السورة من قولهم إن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ورد في التفسير رواه الحافظ ابن كثير قال أن السبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق ذات يوم بيت مدارس اليهود، أي بيت عبادتهم، فوجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس بن عازورة، وكان من علمائهم وأحبارهم. فقال أبو بكر لفنحاس ويحك اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير أي محتاج، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه الأغنياء، ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا إياه. يعني نحن الربا لنا حلال أعطانا يا ربي وأنتم حرمه عليكم، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر لله وضرب وجه فنحاس ضربة شديدة وقال له والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بينا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاس يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكونوا أصحاب شوكة في ذلك العصر، فلا يستطيع أن يقتلوا أبا بكر، لأن القيادة كانت بيد الصحابة وبيد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يشكوه إلى رسول الله فقال يا محمد انظر إلى ما صنع بي صاحبك. وأقبل أبو بكر نحو رسول الله فقال له الرسول ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فغضبت لله وضربت وجهه. فجحد فنحاس ذلك الكلام، فأنزل الله تصديقا لأبي بكر وردا على فنحاس لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا ربط بين فنحاس الذي يعيش في عصر النبي وبين قتلة الأنبياء في الأزمنة على اعتبار أنها طبيعة واحدة، فهم يفعلون هذا في زمان النبي وهم بنفس الجنس وبنفس الحالة وبنفس الصورة فيما كانوا عليه من سابق الأمر. ثم وصف الله سبحانه وتعالى كثير من مخازيهم، ثم ختم السورة الكريمة العظيمة بدلائل الخلق والإيجاد البديع وعظمة الخالق من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته ويجعلنا ممن التزم بهذه الوصايا العظيمة في آخر السورة، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباده الأبرار، ينور قلوبنا بنور هذا الكتاب المبين، ويختم لنا بخاتمة الخير والسعادة بمنه وفضله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.